بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، يعني انصرف منها عند وقت العصر بالأمس. لا بد من هذا التأويل. لماذا؟ لأن حديث الأخرى بينت أن وقت الظهر ينتهي ثم يدخل وقت العصر. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند مسلم: وقت الظهر إذا كان ظل وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الشيء مثله ما لم يحضر العصر. معنى أنه إذا حضر العصر خرج وقت الظهر. فقوله هنا حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، هذا محتمل أنه بدأ بالصلاة حين صار ظل الشيء مثله، ويحتمل أنه فرغ منها عند ذلك الوقت. مدام فيه احتمال نرجع للحديث الآخر. الحديث الآخر بينت أن وقت الظهر ما لم يحضر العصر، لمعنى إذا حضر العصر أنت وقت الظهر. فلا بد من هذا التأويل من أجل أن تجتمع الحديث على هذا. ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، يعني هذا الآن توقيت للعصر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. لكن جاءت زيادة في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما. إذن أيهما أطول؟ حين كان ظل كل شيء مثليه، ولا ما لم تصفر الشمس؟ ما لم تصفر الشمس. إذن نأخذ بماذا؟ بهذا ولا بحديث عبد الله بن عمرو؟ نأخذ بالزائد، ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس وبين من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر؟ هذا شدل عليه أن وقت العصر يستمر إلى غروب، وهنا يقول ما لم تصفر الشمس، كيف الجمع؟ هذا وقت الاختيار، لا يجوز تعديه بدون عذر. ومن الاصفرار إلى غروب وقت إيش؟ الضرورة. طهرت حائض بعد الاصفرار تصلي، أو مسافر يحتاج إلى السير، أو مريض أو كذا، يعني عند العذر يمتد إلى الغروب. لكن لا يجوز التأخير إلى ما بعد الاصفرار من غير عذر، هذا معنى وقت الضرورة. ويؤيد هذا حديث أنس الآتي، قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا الآن ذم لمن أخر صلاة العصر حتى قرب الغروب سماه منافقا، فهذا يدل على أنه لا يجوز التأخير إلى الصراط. ثم صلى المغرب لوقته الأول، هل معنى أن المغرب له وقت واحد فقط وبعد غروب الشمس؟ أن جبريل عليه السلام صلى المغرب في اليومين في وقت واحد؟ يقول لا، لأنه جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر المغرب في المدينة، سأل عن الصلوات قال صلي معنا، سيأتي أيضا، فصلاها أول يوم عند بعد غروب مباشرة، صلاها من الغد متى؟ عند سقوط الشفق أو غروب الشفق، فدل عن وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق. أما صلاة جبريل عليه السلام في اليوم مرتين، هذا يؤخذ منه ماذا؟ الحرص على تعجيل المغرب لأن وقتها قصير، يعني وقت المغرب هو أقصر الأوقات، قرابة من ساعة وربع إلى ساعة ونصف على حسب اختلاف الفصول، فهو أقصر الأوقات، والفجر كذلك قريب منه، والمغرب يعني يسن تعجيله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج وهم يصلون الركعتين قبل الصلاة، يعني ما بين أذى والإقامة إلا وقت يسير، إذا أذن قاموا يصلون ركعتين فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلون، يعني بعضهم يصلي من أطال قليلا أو تأخر في القدوم يخرج ويصلي. هذا يدل على أنه كان يعجل المغرب لقصر وقتها. ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. هنا الثلث، وفي حديث أخرى ذكر إيش النصف، جاء في حديث أخر وقت العشاء إلى نصف الليل، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقت العشاء إلى نصف الليل. ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء يوما إلى نصف الليل، شغل عنها فأخرها إلى نصف الليل. إذن هذا وقت أيضا الاختيار، وقت الاختيار من غروب الشفق. ما المراد بالشفق؟ هل هو الأحمر ولا الأبيض؟ وما الفرق بينهما؟ هذا في خلاف بين العلم، لكن الصحيح أنه الأحمر، والفرق بينهما أن الأبيض يتأخر، الأحمر يغيب قبل الأبيض، الأبيض يطول يتأخر بعد الأحمر، فالشفق هو الأحمر. ما هو الدليل؟ ورد حديث مرفوع لكنها لا تصح، ثبت عن بعض الصحابة عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهم أنهم قالوا الشفق الأحمر، هذا هو الصحيح، أن الصحابة ما علموا الناس بمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالصحيح أنه الشفق الأحمر، وهو يغيب بعد يعني كما سبق ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. طيب التقويم الآن ساعة ونصف دائما بين أذان المغرب وأذان العشاء، في التقويم ساعة ونصف، هل هذا صحيح أنه دائما ساعة ونصف؟ لا، لا غير صحيح، المغرب يتغير ما بين ساعة وربع ساعة وثلث إلى ساعة ونصف، يختلف على حسب الفصول، لكن الله يمكنهم ثبتوا على ساعة ونصف لأنه يسن تأخير العشاء، لكن هذا قد يغر المرأة في البيت مثلا ما تصلي المغرب إلا إذا بقي مثلا 10 دقائق على أذان العشاء أو مثلا 5 دقائق، لأنها تقول الوقت من المغرب إلى أذان العشاء، فربما تؤخر المغرب إلى قبل أذان العشاء ب5 دقائق فتكون صلت خارج الوقت، هي معذورة بالجهل، لكن ينبغي التنبيه على هذا، لأن العشاء أحيانا يكون ساعة ونصف أحيانا يكون أقل حسب الفصول الشتاء والصيف، فليس ثابتا على ساعة ونصف لما هو محدد بغروب الشفق الأحمر. قال ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، يعني قبيل طلوع الشمس، ثم التفت إلي جبريل عليه السلام فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. يعني هذا يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يصلون الصلوات الخمس وأنها في نفس الأوقات. لكن في حديث يشكل على هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخر العشاء يوما قال إنكم فضلتم بهذه الصلاة ولم تصلها أمة من الأمم قبلكم. هذا حديث صحيح في السنن وصحيح. كيف نجمع بين هذا الحديث لم تصلها أمة قبلكم وبين هذا وقت الأنبياء من قبلك؟ كيف نجمع وقت الأنبياء لم تصلها أمة قبلكم أي العشاء؟ ها، منهم من قال بهذا أنه أخرها إلى الثلث أو النصف، ثم قال لم تصلها أمة قبلكم، يعني في هذا الوقت لم تصلي أمة قبلكم أي في هذا الوقت. طيب، قوله هذا وقت الأنبياء، إذا كان وقت الأنبياء فمعناه أنهم يمكن أن يصلوها في هذا الوقت أنه وقت الأنبياء، لكن يجاب عن هذا أنهم لم يصلوها بالفعل، وإن كان الوقت مشروعا لهم أن يؤخروها إلى النصف لكن لم يوقعوها فعلا. ما قال لم يشرع لأمة قبلكم، قال إيش؟ لم تصليها. إذن هنا ما في إشكال، التعارض لو قال لم تشرع لأمة قبلكم هذا هو المشكل، لكن قال لم تصليها أي إلى هذا الوقت بعد الثلث أو النصف، قريب من النصف، ما بين الثلث والنصف. يعني هذا توجيه، بعضهم وجهوا بتوجيه آخر لكن في بعد، قال هذا وقت الأنبياء، قال يعني هذه الصلاة، صلاة العشاء، مشروعة للأنبياء وليست لأقوامهم. لاحظت هذا؟ لأنه قال هنا وقت، هذا وقت الأنبياء من قبلك، قال ما يلزم أن تكون مشروعة للأمم، هذا وقت الأنبياء، أنها للنبي خاصة. بعضهم قال على سبيل الاستحباب له ولم تفرض على أمته. يعني على كل حال بين هذا وهذا، لكن الأول يمكن أقرب. صلاة العصر قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام صلاها مرة بالمخمص كما في صحيح مسلم، قال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. هذا يؤيد هذا الحديث، هذا وقت الأنبياء من قبلك، العصر هذا وقتها لكنهم ضيعوها. ويعني الأصل العموم، هذا وقت الأنبياء من قبلك، كل الصلوات، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصلاة مشروعة لجميع الأنبياء وفي جميع الشرائع. قال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، التوحيد، الصلاة، الصيام، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالأركان موجودة في جميع الشرائع، التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج أيضا مشروع، إبراهيم عليه السلام هو الذي أذن في الناس بالحج، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام أنه مر بهذا الوادي ملبيا، ويونس عليه السلام مر بهذا الوادي ثاني أنه مر ملبيا. فهذا شريعة الله أو هذا دين الله لجميع الأنبياء، لكن يختلفون في الشريعة، في بعض الفروع يختلفون، لكن الأشياء الكبار، التوحيد، الأركان، هذه موجودة في جميع الشرائع ولجميع الأمم. إذا تبينت الأوقات، نعود له سريعا. الظهر قال؟ قال صلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك. ما معنى هذا حين كان الفيء مثل الشراك؟ الشراك ما هو؟ شراك النعل، يعني قدر أصبع تقريبا. ما معناه؟ يعني معناه أنه ما في فيء، إذا وقفت الشمس في كبد السماء وزالت قليلا، الشاخص ظله كم يكون؟ عند أول الزوال يسير جدا قدر أصبع، لأن إذا لم يكن له ظل هذا وقت نهي، إذا وقفت الشمس في كبد السماء ولم يكن له ظل هذا وقت نهي، فإذا زالت من جهة الغرب قليلا بدأ وقت الظهر، فإذا أول ما تزول يبدأ الظل، يبدأ الظل صغيرا مثل عرض شراك النعل قدر يمكن أصبع تقريبا. له ذكر في الشرح قال في مكة، لأن مكة في وسط الأرض فتكون الشمس عمودية عليها، لكن يقول في الجهات الأخرى الشمال والجنوب يختلف، بس العلماء ذكروا هذا قال يضبط فيء الزوال، وهذا عاد فيها تفصيل يعني نتحاشاه لأنه ما له كبير فائدة، اليوم ما أحد يقدر في الشمس وينظر فيها، ولا لهم طريقة حسابية يحسبون كيف فيء الزوال يعرفون، يقولون إذا كان في شخص مثلا والشمس لم تزل من جهة الشرق لم تقف في كبد السماء، هذا الظل الشيل لجهة المغرب الآن له ظل، هذا الشخص الشمس لم تصل إلى وسط السماء، ظل الشخص من جهة إيش؟ من جهة الغرب، كلما مشت الشمس الظل ينقص شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ثم إذا وقفت في كبد السماء فإنه ينتهي القصر ثم يبدأ يرجع من جهة الشرق، فيقولون إذا وقف نقصه يضع خط، هذا الآن علامة أن هذا في الزوال موجود والشمس في كبد السماء، ثم إذا بدأ يزول يزيد من جهة الشرق يحذف في الزوال، أنه وضع خط فيبدأ يحسب من الخط رايح، لأن ما دون الخط من الخط إلى الشاخص هذا موجود والشمس في كبد السماء، فإذا زالت يحسب منين؟ من بعد الخط، بعد الخط على حسب طول الشاخص، إذا كان طول الشاخص متر مثلا يحسب من الخط متر، إذا ذهب متر صار طول الشيء مثله، انتهى وقت الظهر، ثم يدخل وقت العصر إلى أن يكون مثليه أو إلى الاصفرار، يعني يسمونه في الزوال يحسب، يذكرون كيف يحسب. ثم قال ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، هذا بداية وقت العصر إذا كان ظل الشيء مثله، هذا الشخص طوله مساوي له ظله مساوي لطوله، إذا كان الظل مساوي للشخص دخل وقت العصر، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، وجبت يعني غربت، وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق أي الأحمر كما سبق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر يعني الفجر الصادق وليس الكاذب، بينما فروق معروفة، فجر الكاذب يكون بالطول من فوق إلى تحت ولا يتصل بالأفق ويزول يخرج ثم يزول، الفجر الصادق على العكس يكون ممتدا عرضا من الشمال إلى الجنوب ويكون متصلا بالأفق ويزيد يزداد حتى طلوع الشمس. وعن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام فذكر نحو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. باب منه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، تزول أي تتحرك جهة الغرب تتعدى منتصف السماء، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، هذا صريح يجاب أو يوجه الحديث الأول بهذا، فهذا يدل على أن وقت الظهر إذا انتهى دخل وقت العصر وليس هناك فاصل بين الوقتين. وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها يعني حين يخرج وقت الظهر، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، هذا في زيادة كما سبق. وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق يعني الشفق. وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق يعني الشفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل. طيب من بعد النصف إلى الفجر هل هو وقت العشاء أم لا؟ هذه مسألة خلافية. من العلماء من يقول إنه ينتهي وقت العشاء وفيه فاصل بين العشاء والفجر، من منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا فاصل ليس وقتا للعشاء، مثل الفجر والظهر بينهما فاصل. والقول الثاني أن ما بين النصف إلى طلوع الفجر وقت ضرورة، وقت العشاء لكنه للضرورة كما في سبق في وقت العصر. ما هو الدليل؟ ما الدليل على هذا القول أنه يمتد إلى الفجر؟ هل في دليل؟ لأن ظاهر الحديث وقت العشاء إلى نصف الليل، يعني ظاهر الحديث هذا أنه ينتهي بنصف الليل، لكن هناك دليل يدل على أنه يمتد فيجعل وقت ضرورة، يعني الجمع أنه يكون وقت ضرورة. وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذا الآن لفظ عام يدل أن كل صلاة متصلة بالتي بعدها. طيب الفجر، الفجر خرجت بالإجماع، الفجر خرجت بالإجماع، فهذا ما في إشكال، قل هذا فرد خرج بالدليل، لأنه ما في خلاف أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ولم يقل أحد من العلماء أنه يمتد إلى الظهر. فإذا الفجر خرج بالإجماع وما عداه يبقى على العموم. وقوله العشاء إلى نصف الليل نقول مثل قول العصر ما لم تصفر الشمس، يعني حدد العصر ما لم تصفر الشمس، ودلت الأدلة على أنه يمتد، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن مثل هذا، مثل هذا، مثل ما قال العصر ما لم تصفر الشمس، هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام والعشاء إلى نصف الليل الأوسط، يعني هذا مثل هذا، ودل الدليل دليل آخر على أنه يمتد. إذن هذا الأقرب الله أعلم أنه يمتد إلى الفجر، لكن لا يجوز تعمد التأخير بدون عذر، يحسب الإنسان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم يقسم هذا نصفين ويتبين له منتصف الليل، فلا يجوز أن يتعدى منتصف الليل إلا لضرورة. نعم، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لا إلى طلوع الفجر، إما بعد طلوع الفجر هذا يبدأ النهار شرعا. هم يقولون اليوم الفلكي، اليوم الفلكي من متى؟ من غروب إلى من طلوع الشمس، من شروق الشمس إلى غروبها، من الطلوع إلى الغروب، هذا اليوم الفلكي. واليوم الشرعي من طلوع الفجر، ولذلك الله عز وجل يقول: ثم أتم الصيام فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هذا بدأ اليوم، إذا حرم الطعام أنه بدأ اليوم، هذا معروف، هذا هو الوقت أو اليوم الشرعي. فكل الأحكام معلقة باليوم، الأحكام الشرعية متعلقة باليوم، تبدأ من الفجر، مثل غسل الجمعة متى يبدأ؟ يبدأ بعد الفجر، قراءة سورة الكهف بعد الفجر، لكن في رواية ليلة الجمعة. فكل الأيام المعلقة، الأحكام معلقة باليوم تبدأ من طلوع الفجر. إذن العشاء قال: وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. طيب، تعمد التأخير إلى آخر الوقت بدون عذر، إلى يعني دون الضرورة، في الفجر، في الظهر، في العصر، إلى اصفرار، هل يأثم عليه الإنسان؟ امرأة في البيت ما عندها جماعة تصلي الظهر قبل أذان العصر بعشر دقائق، هل تأثم؟ ما تأثم، لكن عليها خطر، هي الآن يعني على الحمى، حول الحمى، لو غفلت، لو شغلت، لو حصل أي شيء فاتت عليها الصلاة، فلا ينبغي تعمد هذا على الدوام بدون سبب، هذا ما ينبغي، لأن معلوم أن الإنسان إذا تعود التأخير لهذا الوقت لابد في يوم من الأيام ستفوت الصلاة، لأنه على آخر حد. ولماذا جعل الوقت موسعا؟ من أجل الاحتياط للدين، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بالصلوات إلا صلاتين، الظهر في شدة الحر والعشاء، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، وبين أن التأخير أفضل. ما عدا هذا الأصل أنه يصلي في أول الوقت، وهذا هو الأفضل، حتى لو قلنا يجوز التأخير، نقول الذي يصلي في أول الوقت أعظم أجرا من الذي يؤخر. ذاك الحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الأعمال يحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها، يعني وقتها المشروع. وجاءت زيادة أظن في السنن لأول وقت، واحد منكم يقدر يرشوهنا الزيادة هذه، الظاهر فيها كلام، لكن حتى لو لم تصح الحديث يفهم منه هذا، لفظ الحديث الصحيحين يفهم منه هذا، الصلاة لوقتها أي الأعمال يحب الله؟ قال الصلاة لوقتها، وقتها أي الوقت الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لو ما ثبت في الزيادة يفهم من لفظ الحديث الصحيح. ها؟ إيه لا، هذا وقت الضرورة، هذا وقت الضرورة، قلنا قبل قليل لا يجوز التأخير وقت الضرورة، لا شخص يصلي العصر قبيل الاصفرار على آخر وقت الاختيار، يصلي الظهر قبل دخول وقت العصر، لأن الظهر ما في وقت ضرورة، يصلي الفجر قبيل طلوع الشمس، يعني إذا أسحر، هذا هو السؤال. أنا أقول لا يأثم، لكن فتت الفضيلة وعليه خطر، أنه لابد في يوم من الأيام ستفوته تلك الصلاة التي تعود تأخيرا. المؤلف ذكر قول البخاري عن هذا الحديث، حديث أبي هريرة، قال حديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل، هذا ما يضر من جهة السند، أخطأ فيه، في الحديث ثابت من طرق أخرى. إيه ركعة كاملة، إيه يعني إذا قام ركع ورفع وسجد سجدتين ثم قام إلى الثانية، هذه الركعة، ركعة بركوعها وسجودها. أما لو طلع الوقت وهو في السجدة الأولى ما أدرك ركعة، أدرك أقل من ركعة، أو في السجدة الثانية كذلك ما أدرك ركعة، الركعة لا تكمل إلا بتمام السجدة الثانية ثم الرفع منها، إذا قام من السجدة الثانية تمت الركعة. باب من وعن بريدة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا رضي الله عنه فأقام حين طلع الفجر، ثم أمر فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمر فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس. الحاجب ما المراد به؟ الأسفل ولا الأعلى؟ الأعلى، لأن الأسفل إذا وقع ما غربت الشمس ولا يدخل وقت إلى بغروب كامل القرص، حتى لو بقي شعاع نور هذا ما يضر. ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا، كان صائما، طويقا يخلط بالماء، فقال الرجل يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني شوف الشعاع ما زال في الأفق الشعاع الأصفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أدبر النهار منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المشرق والمغرب وغربت الشمس أفطر الصائم. إذن إذا من كان في البر في أرض مستوية ويرى القرص إذا غاب حاجبه الأعلى أفطر، ولو كان النور باقيا يبقى صفرة شعاع فهذا لا يضر، يفطر بغروب قرص الشفق الأعلى. لكن في إشكالات، هذه يعني بعض الناس يكون عنده إشكالات في هذا، مثلا يكونون في قرية في جبل مرتفعة مثل الطائف وغيرها من البلدان المرتفعة، وطرف القرية فيه نزول يعني على آخر الجبل، من كان في طرف القرية البعيد عن النزلة هذه يشوف الشمس غربت، ومن كان في حد الجبل على آخر البلد يشوف الشمس ما زالت. فهؤلاء قرية واحدة، هل نقول يفطر القسم اللي بعيد عن الجبل النزلة هذه وهؤلاء ما يفطرون، ولا كيف حال هذه القرية اللي فيها أقصى البلد يشوف الشمس غابت في الأفق، واللي بطرف البلد عند النزلة يشوفون الشمس ظاهرة ما غربت، فما حال هؤلاء؟ ها ها، يعني بلد واحد بعضهم يفطر بعضهم ما يفطر، لا مشكلة، يعني بلد واحد يمكنه ما يجي نقول 5 كيلو طول البلد، قرية صغيرة على جبل ما تجي 5 كيلو، وهؤلاء الجهة ذي يفطرون ويأذنون وهؤلاء ما يفطرون، الظاهر أنه هذه ينتظرون، يعني هذا البلد حكم واحد والشمس موجودة نازلة من وراء الجبل فلم تغب في الأفق يعني الطبيعي، الأفق الطبيعي المستوي، إذا كان مستويا وغربت الشمس غابت عن كل هذه المنطقة ولا ترى إلا في بلد آخر بعيد، لكن هؤلاء غروبها ليس في الأفق، كأن اختفت خلف جبل، مثل لو صار في جبل بارز وغابت خلفه، صحيح غابت الآن لكنها وراء الجبل، لو ذهب يمين ويسارا رآها من وراء الجبل، هذا شبيه به، كأن غابت وراء هذا الجبل وهي موجودة، وأنهم لا يفطرون جميعا حتى تغيب في الأفق. ما يفطرون نفس الشيء، ما يفطر ما دام الشمس موجودة يراها، هي اختفت وراء الطائرة كأنها اختفت وراء الطائرة. ها كيف ها في الشروق إذا يمسكون يمسك الجميع إذا أرادوا الصيام، لكن بالنسبة للمسافر يجوز الفطر، يعني ليش يعني ما في ليل ولا مشت موسى؟ قال أقم معنا إن شاء الله. فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر أي أسفر. وفي رواية أنه انصرف من الفجر، والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، يعني أنها قريبة من الطلوع جدا. ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، يعني أطال الإبراد حتى كان قريبا من العصر. ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، يعني على آخر الوقت. ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمر بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل وأنا، فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هنا ثلث الليل، وفي رواية في الصحيح أنه أخر إلى نصف الليل، فيكون يعني الثلث إلى النصف كله وقت للعشاء، وهو أفضل من التقديم إذا تيسر، لكن بشرط لا يفوت الجماعة. لا يجوز أن يترك الجماعة ليؤخر، لا، الجماعة واجبة والتأخير مستحب. لكن لو امرأة تصلي في البيت وأخرت هذا أفضل، بشرط ألا يكون سببا لتركها أو النوم عنها، فإذا خافت من نفسها أنها تنام أو تنشغل حتى ينتهي الوقت فلا شك أن الواجب التقديم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء فيمر النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا يعني في صلاة الفجر، قال باب ما جاء في التغليس بالفجر، هذا هو الثابت والمعروف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها بغلس، هذا ثابت في الصحيحين، وأيضا ثبت عن الخلفاء رضي الله عنهم الأربعة أنهم كانوا يصلونها بغلس. والغلس هو الظلام، يعني يصليها ويفرغ منها بغلس، إذا انتهى من الصلاة خرج النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. كيف لا يعرفهن أحد من متلفعات؟ يعني متخمرات بالمروط، المروط يعني مثل الشرشف وكذا، يعني قماش يعني غير مخيط يتلففن به الثياب، مثل يعني قطعة قماش الشرشف وكذا. فكيف يعني قال لا يعرفنا أحد من الغلس؟ قد يقول قال لا يعرفنا من أجل حجاب، ولا كنا كاشفات عن وجوههن، لا يعرفنا بالأشخاص، بشخص المرأة يعني ما يعرفها بشخصها، لكن لو كانت في النهار لعرفت بطولها أو بعرضها، لأنهم يعرفون النساء قبل الحجاب، هذه فلانة وهذه فلانة وفلانة، كما قال عمر رضي الله عنه لما خرجت سودة رضي الله عنها متحجبة بعد الحجاب، قالوا والله يا سودة ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، لأنها كانت طويلة. قالت عائشة كانت سودة امرأة طويلة تفرع النساء طولا، فمن رآها عرف أن هذه سودة من طولها. فهذا يعني يحمل على هذا، لا يعرفنا أحد من الغلس. إذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في صلاة الفجر بغلس ويخرج منها بغلس، هذا يرد قول أنه كان يسفر بها، يدخل من بغلس ولا يسلم إلا بعد الإسفار، سيأتي هذا، يعني هذا من أوجه الجمع بين هذه الأحاديث، ذكر ابن القيم لكنه قول ضعيف ترد هذه الأحاديث. كذلك حديث أبي برزة رضي الله عنه في الصحيحين قال كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف من صلاة الفجر والرجل يعرف جليسه، كان يقرأ ما بين 60 إلى 100، والرجل يعرف جليسه يعني اللي بجواره، واللي بعيد شوي ما يعرفه، اللي بينه وبينه 2 3 ما يعرفه من الغلس، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه مصابيح فلا يعرفه من الظلام. إذن هذا يؤيد أيضا أنه كان يدخل بغلس ويخرج بغلس. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال: وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو بكر وعمر ومن بعد رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر. نعم، هذا هو المذهب الصحيح الذي دلت عليه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أول وقتها في السنن صح على الباني أحب الأعمال الله الصلاة في أول وقتها. وفي كلام الظاهر باب ما جاء في الإسفار بالفجر. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر. اختلف العلماء رحمه الله في الجمع بين الحديث. هذا الحديث فيه أمر بالإسفار، أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، سنته عليه الصلاة والسلام التغليس. كيف الجمع؟ ذكروا عدة أقوال. القول الأول أن معنى أسفر بالفجر أي تيقن من طلوع الفجر ولا تصلوها قبل دخول الوقت، لكن هذا الجمع فيه قلق، هذا الجمع يعني ليس قويا، لأن التحقق من دخول الوقت واجب وشرط لصحة الصلاة، فكيف يرتب عليه عظم الأجر؟ أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، يعني مفهومه أنكم إن لم تسفروا يحصل لكم أجر لكنه لا يكون عظيما. معلوم أن من صلى قبل طلوع الفجر لا أجر له، بل هو آثم، صلاته باطلة إذا تعمد يصليها قبل طلوع الفجر. إذن هذا الجمع لا يصح. فيه قول ثاني ذكره الذي رجحه ابن القيم أو اختاره ابن القيم رحمه الله، قال معناه: أسفروا أي أطيلوا الصلاة حتى تخرجوا منها بعد الإسفار. وهذا أيضا لا يسلم، لأنه تقدمت الحديث التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصرف بغلس، والنساء يخرجن لا يعرفن أحد من الغلس، وهذه سنته تستمر عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من بعده. إذن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نقول منسوخ. أقرب شيء أن نقول هذا الحديث منسوخ، لأن سنده صحيح، هذا حديث سنده صحيح، لكنه معارض بما هو أصح منه. حديث التغليس ثابت في الصحيحين، وهي في الصحيحين وأكثر، أكثر من حديث في التغليس فهي أكثر وأصح. هذا حديث واحد في السنن، فلا شك أن حديث التغليس تقدم على هذا الحديث فيقال أنه منسوخ. لأنه جاءت رواية في حديث أبي مسعود أصله في الصحيحين، وفيه رواية مختلف فيها، قال عليه الصلاة والسلام، قال عبد أبو مسعود رضي الله عنه: ثم أسفر بها، يعني الفجر، ثم أسفر بها يوما ثم لم يعد، ثم صلاها بغلس ولم يعد إلى الإسفار. هذه الرواية لو صحت فإنها تزيل الإشكال، وهي صريحة في النسخ. قال: أسفر بها يوما ثم رجع إلى التغليس ولم يسفر بها، ولم يسفر بها بعد ذلك، أو قريب من هذا اللفظ. لكن هذه الرواية في صحتها نظر، فيها أسامة بن زيد الليثي، وهذا مختلف فيه. على كل حال، حتى لو لم تثبت، المؤلف ذكر، الشارح ذكر من حسنها، حسنها الخطابي وحسنها شخص آخر، عالم آخر، بعضهم يضعفها، لكن نقول حتى لو لم تثبت حديث التغليس أكثر وأصح. وطيب لو قال حديث التغليس منسوخة مثلا بيعكس، يقول ليش ما نقول حديث التغليس هي المنسوخة بهذا الحديث أسفروا بالفجر، يرد ماذا؟ يقول منسوخ مثلا، هو يقلب علينا. قد تقولون الإسفار منسوخ، لا نقول التغليس منسوخ. الخلفاء، ولماذا المؤلف ذكر فعل الخلفاء؟ ليبين أنه ليس منسوخ، لو كان منسوخا ما يمكن يخفى على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يستمرون على التغليس وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه واستمر على الإسفار. فهذا يعني استدلال قوي أنه ليس بمنسوخ، استمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي وفعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. لا ما أظن، لا ما أظن، ما أظن العلاقة، ما ذكر أحد يعني ما أذكر. وفي من العلماء من ذهب إلى الإسفار، مذهب الأحناف بيقول سفيان الثوري، لكن على كل حال الصحيح أن السنة أن تصلى بغلس، والكل جائز، الجواز ما في إشكال، لكن الكلام في الأفضل. باب ما جاء في التعجيل بالظهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. يعني هذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر في أول الوقت، وذلك ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهو أحسن حديث في هذا الباب وفي الباب عن جابر رضي الله عنه. إذن هذا في غير الحر، يعني في إذا لم يكن في شدة الحر فالسنة تعجيل، وإذا اشتد الحر السنة الإبراد. فالحديث في صلاة الظهر بالهاجرة كثيرة، من حديث جابر رضي الله عنه كان يصلي الظهر بالهاجرة، حديث خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا، يعني لم يؤخره، هذا في أول الأمر قبل أن يشرع الإبراد، ثم بعد ذلك أبرد في صلاة الفجر في صلاة الظهر. إذن ثبتت السنة بالإبراد، فإذا كان الحر شديدا فالسنة التأخير والإبراد، إذا لم يكن الحر شديدا فالسنة التعجيل. ذكر المؤلف حديث الإبراد. باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، لكن اختلف العلماء رحمه الله في الإبراد، هل هو لمشقة الحضور إلى الصلاة أو أنه سنة لذاته، يعني يؤخذ على العموم. ففيه خلاف، منهم من يقول إن العلة معقولة وهي مشقة الحضور في حر الشمس، ولذا إذا كان الإنسان يصلي وحده كالمرأة في البيت فلا يشرع لها الإبراد، أو كانوا جماعة محصورين في مكان واحد ولا يأتون من بعيد فلا يسن لهم الإبراد، لأن جعلوا العلة هي مشقة الحضور والمشي في الشمس. ومنهم من عمم قال ليس هناك دليل على هذه العلة، والحديث عام إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا يعني عام، فيح جهنم في كل مكان. يعني المسألة على الخلاف، والمذهب الإمام أحمد أنه يشرع الإبراد للعموم، حتى المرأة في البيت يسن لها الإبراد، مثلا شخص معذور عن حضور الجماعة، رجل معذور عن حضور الجماعة يسن له الإبراد، جماعة محصورين في بر مثلا نازلين كلهم في مكان واحد يشرع لهم الإبراد، ويستدلون بأن الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، والغالب أنهم كانوا يجتمعون لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن التفرق. لما جاء الرجل الذي سل سيفه وكاد يقتله قال إن تفرقكم في هذه الشعاب من الشيطان، فكانوا بعد ذلك يجتمعون. يقول الراوي حتى لو بسط ثوب لوسعهم من شدة تقاربهم. فإذا ظهر الحديث أنهم كانوا في سفر وكانوا مجتمعين في مكان متقارب، ومع ذلك أبرد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على إيش؟ على العموم ولا على التخصيص؟ على العموم، وإجراء الحديث على عمومه أولى. التخصيص يحتاج إلى دليل واضح، لأن التخصيص إبطال لفرد من أفراد العموم، والأصل إعمال النص، إعمال الدليل أولى من إهماله. والتخصيص إهمال لبعض الصور العام، مثلا فيه أربع صور، إذا خصصناه بصورة أو صورتين أبطلنا دلالته على الصورتين الأخرين. إذن التخصيص يعني نوع من النسخ، يعني نسخ لبعض النص، فالأولى عدم التخصيص إلا بدليل واضح لعجل إهمال بعض الصور. فهنا ما في دليل واضح، بالعكس الدليل يرجح العموم، لأنهم كانوا في مكان واحد في بر، ومع ذلك أبرد عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إذا وقفت الشمس في كبد السماء، هذا وقت نهي. لماذا؟ ما هي العلة؟ لا، تسعر جهنم، هذه العلة ثابتة في صحيح مسلم، فإن حينئذ تسجر جهنم. قالوا هذا وقت غضب، أن النار هي غضب الله، قال أنت غضبي أو عذابي، فسجر النار هذا وقت غضب، فلا يسأل الله في هذا الوقت، أن المصلي يدعو ربه فنهي عن الصلاة في هذا الوقت أنه وقت غضب. طيب فيح جهنم بعد الزوال، يعني نلتمس علة غير علة المشقة، يعني بعد الزوال مع شدة الحر فيح جهنم ما زال موجودا. إذن هذا الوقت الآن وسط بين وقت سجر جهنم وبين خفة الحر، إذن نعطي حكما وسطا. الوقت الشديد هذا نهي عن الصلاة، لا نافلة ولا فريضة. الوقت الوسط الأفضل على الاستحباب، الأفضل تأخير الصلاة، ومن صلى فلا بأس، وإذا أبرد ذهب الحر صار أفضل. إذن هذا تعليل معقول ولا لا؟ معقول، يؤيد العموم. فالراجح بلا شك العموم، أنه يسن الإبراد للجميع سواء كان في مشقة في الحضور أم لا. يعني مثلا الآن الناس يعني خفت مشقة الحر، وجود المكيفات، وجود السيارات، والنساء في البيوت في بيوت باردة مكيفة، فإذا هل نقول يسن المرأة أن تبرد مع وجود مكيفات؟ ينبني على الخلاف في المسألة. قل السنة الإبراد لعموم النصوص، والعلة هذه مستنبطة، قد لا تكون هي العلة، مشقة الحضور هذه قد لا تكون هي العلة. في قاعدة أيضا مفيدة، يقول بعض العلماء العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم. لماذا؟ لأن التخصيص كما سمعنا إبطال لبعض الصور، وهذه علة مستنبطة ليست منصوصا عليها، لأن العلل ثلاثة أنواع: علة منصوص عليها ينقص الرطب إذا جف، هذه علة منصوص عليها، وعلة مجمع عليها لا لم يرد فيها نص لكنها لا خلاف أنها هي العلة، مثل لا يخلون رجل بامرأة لو كان الشيطان ثالثهما. ما هي العلة؟ العلة هي فتنة، هذه شيء منصوص عليها مجمع عليها. وعندنا الثالثة المستنبطة يعني التي استنبطت بالاجتهاد، قد تكون هي العلة وقد لا تكون، وقد تكون جزءا من العلة، فلا يجوز تخصيص النص بهذه العلة المستنبطة. فالأفضل الأحوط هو إجراء الحديث على عمومه. بقي آخر حديث يقول عن أبي ذر رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد، ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر، قال حتى رأينا فيء التلول، ثم أقام فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة. إذن هذا يدل على أن الإبراد كان كثيرا جدا حتى صار قريب وقت العصر، لأن التلول صغيرة، التل هو مجموع الرمل الصغير، فلا يكون له في وظل إلا إذا إذا تقدمت الشمس كثيرا جهة الغروب، وإلا فهذا الفيء هذا التل ما يكون له في إلا بعد مسير الشمس كثيرا لأنه قصير. هذا واحد. ثاني المسألة الثانية، إذا قلنا بالإبراد هل يؤذن عند دخول وقت ثم يبرد يؤخر الإقامة ولا يؤخر الأذان والإقامة؟ إذا نظرنا لهذه الرواية، إذا نظرنا في هذه الرواية قلنا يؤذن ويؤخر الإقامة لأنه قال فأراد أن يقيم، لكن في رواية أخرى في صحيح البخاري فأراد أن يؤذن فقال له أبرد. كيف نجمع بين الروايتين؟ في ثلاث روايات، الرواية أراد أن يقيم قال له أبرد، والرواية الثانية أراد أن يؤذن هذه الرواية الصحيح فقال له أبرد، وفي رواية ثالثة ذكر ابن حجر في قال وعند أبي عوانة قال فأراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أذن فأقام. هذه صريحة، هذه الرواية تزيل الإشكال في الروايتين، لأن هذه أراد أن يؤذن وهذه أراد أن يقيم، وهذه قال أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أذن ثم أقام. إذن هذه واضحة تماما أنه أخر الأذان، قال ثم أذن ثم أقام. ثم قال ابن حجر رحمه الله تحمل رواية أراد أن يقيم يعني بعد الأذان، يعني في روايته رواية أراد أن يؤذن وفي رواية أراد أن يقيم، كيف نجمع بينهن؟ لا لا، شوف الآن عندك روايتين، أراد أن يؤذن وفي الرواية الثانية أراد أن يقيم، ورواية الثالثة فأذن فأقام. يعني بالرواية الثالثة عرفنا الآن أنه أخر الأذان، هذه واضحة لأنه قال فأذن ثم أقام. طيب هذه الروايتين هذه كيف نجمع بينهما؟ نقول إن رواية أراد أن يقيم يعني بعد الأذان، لكن يعبر بالإقامة لأنها ستكون بعد الأذان، لأن الوقت دخل من زمان، الوقت دخل من زمان وهم مسافرون ولا يصلون السنة الراتبة، يعني ما في راتبة في السفر، فإذا سيؤذن ثم يقيم، فعبر مرة بالأذان وعبر مرة بالإقامة لأنهما مترادفتان، لكن رواية بعوانة صريحة ثم أذن ثم أقام. إذا نقول إذا أراد أن يبرد، إذا أراد يعني الجماعة اتفقوا على الإبراد، هل يؤذنون في الوقت ثم يؤخرون الإقامة ولا يؤخرون الأذان والإقامة؟ نقول يؤخرون الأذان والإقامة. طيب هل يمكن تطبيق آخر مسألة، هل يمكن تطبيق الإبراد في المدن اليوم ولا ما يمكن؟ وفي صعوبة، لأن هذا فيه يعني إرباك للناس وتشويش، مع أنه سنة فيحصل مفسدة يمكن أكثر، لأن الناس في المدن لا ينضبطون ولا يعرفون هذا المسجد يبرد أم لا، فيأتي ولا يجد أحد، يتهم الناس أنه ما يصلون، يحصل يعني تشويش ويحصل كلام. لكن لو كانوا في قرية أو في سفر وناس محصرين فإنه يسأل لهم الإبراد، أو امرأة في البيت يسأل لها الإبراد. لكن المصلحة إذا عرضتها مفسدة تدرى المفسدة بترك هذه المصلحة، لأن هذه سنة وهذا يترتب عليه خلاف وتشويش، والمحلات هل تغلق أم لا، يحصل في مفاسد فيترك درعا لهذه المفاسد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.